بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الضمير قال: وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به. وقوله أعرف هذا انتقد لأنه مأخوذ من فعل من عرف، قال: والأولى أن يقول أعلى، وهو أعلاها أو أرفعها. لماذا؟ قالوا: لأن لا يصاق أفعل التفضيل مما لم يستوفي الشروط، بل هذا يعد من التساهل. لا يصاق أفعل التفضيل من فعل لم تستوفي شروطه، شروط إصاغته أفعل التفضيل، لأنه أصله عرف. فكان الأولى أن يقول إيش؟ وهو أعلاها أو هو أرفعها. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الذي ذكره المؤلف هنا أنه أرفعها أعلاها أعرفها، هذا الذي عليه الجمهور وعليه سيبويه. طيب، وقال بعضهم أعرفها العلم، هذا موجود عندكم في حاشية أبي بلال. قال بعضهم أعرفها العلم، وهذا عليه الصيمري وعزي للكوفيين ونسب إلى سيبويه، واختاره أبو حيان، يعني معناه أنه قول قوي. بعضهم قال عرفها العلم، وإن كان هذا الأول هو قول الجمهور، هذا قد عزي للكوفيين واختاره أبو حيان وعزي ونسب إلى سيبويه. وقال بعضهم أعرفها اسم الإشارة ونسب إلى ابن السراج، وقال بعضهم ذو. المهم قوله هو أعرف الستة ليس بالإجماع، وإنما هذا قول من؟ قول الجمهور، وهو اختيار من؟ سيبويه. قال: وهو أعرف الستة. قال الفاكهي: أي بعد اسم الله تعالى، بعد اسم الله تعالى. وممكن أن يقال الذين رجحوا أن العلم هو أعرف المعارف أرادوا بإيش؟ أرادوا به لفظ الجلالة. فإن كانوا أرادوا لفظ الجلالة فنعم، هذا بالاتفاق أنه أعرف المعارف، أنه أعرف المعارف. لكن يقال أعرف المعارف لفظ الجلالة وبعده الضمير، ما يقال بعده العلم، بعده الضمير. وقد ذكروا فائدة ذكرها ابن حمدون وأظنها عندكم في حاشية أبي بلال، أنه روي أن ابن جني رأى سيبويه في منامه، ابن جني رأى سيبويه في المنام، فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال له: غفر لي بقولي أعرف المعارف الضمير بعد اسم الله. هذا من الذي نقل هذا؟ ابن حمدون. ابن حمدون هذا كتابه ما هو؟ ما هو كتاب ابن حمدون في النحو؟ هناك شرح للألفية اسمه شرح المكودي، وهذه حاشية على شرح المكودي. المكودي شرح على ألفية ابن مالك، وهناك حاشية لابن حمدون على ذلك الشرح في مجلد صغير موجود، أظن موجود عندنا في المكتبة. ففي ذلك الكتاب ذكر، الله أعلم بصحة هذا، لكن ذكر أن ابن جني رأى سيبويه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بقولي الضمير أعرف المعارف بعد اسم الله تعالى. طيب، وسيبويه ما حاله في المعتقد؟ سني، سني سلفي. طيب، وقد ينتقد عليه بعض الأشياء لكنه سني. قال: وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم. قال: تعريفه هو عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. هذا أحسن تعريف وأسهل وأخصر، ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. وقوله ما دل، قالوا ما دل وضعا بوضعه، ليخرج نحو قولك عن زيد الغائب: زيد فعل كذا. فهل يقال هنا دل على الغائب إذن فهو ضمير زيد؟ لا، قال: فإن لفظ الزيد وإن أطلق على الغائب ليس موضوعا لذلك، لم يكن موضوع للدلالة على الغائب، وإن كان هنا في هذا الموضع دل على الغائب لكن ليس موضوعا لذلك. إذن فقوله دل على متكلم، دل على مخاطب، دل على غائب، أي دل عليه وضعا، وضع كذلك. قال: أقسامه، أي أقسام الضمير، وينقسم إلى مستتر وبارز، وتقسيمه هذا بحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره، لأن الضمير له تقسيمات، فهذا التقسيم إلى بارز ومستتر تقسيمه بحسب الظهور في الكلام وعدم الظهور في الكلام، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ، والمراد بالصورة هنا الهيئة، وقد يراد باللفظ الملفوظ، أو لا. فالأول البارز، قالوا في تعريفه هو الذي له صورة ظاهرة في التركيب نطقا وكتابة. تعريفه البارز هو الذي له صورة ظاهرة في التركيب نطقا وكتابة، موجود عندكم. كتاء قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار: الأول الضمير المستتر، وقد حصل خلاف شديد في الضمير المستتر، هل الضمير المستتر من قسم المنفصل أم من قسم المتصل أم أنه قسم برأسه؟ حصل فيه خلاف. الضمير المستتر هل يجعل من قسم المتصل؟ لأن الضمائر تنقسم إلى كم؟ متصل ومنفصل. طيب المستتر من أي النوعين؟ هل هو من المتصل بالفعل أم المنفصل عن الفعل أم أن هذا قسم برأسه؟ وجعله من قبيل المتصل صاحب كتاب الكواكب الدرية، صاحب كتاب الكواكب جعله من قبيل المتصل بالفعل. طيب نعم المتصل نعم، فها في خلاف، المهم في خلاف لكن هذا أقرب. قال: فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه. المستتر الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، والمستتر ينقسم إلى قسمين: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. قال: والمستتر وجوبا، ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. وقالوا المراد بالظاهر ما يشمل المنفصل، فيوافق ما عبر به هو وغيره من أنه لا يخلفه الظاهر ولا الضمير المنفصل. ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه يشمل إيش؟ المنفصل، الضمير المنفصل، ولا يشترط فقط الاسم. وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم وهنا سقط، أو بالتاء كتقوم، هنا سقطت هذه في بعض النسخ، أو بالتاء كتقوم. وقوله بالتاء قد نبه محي الدين في حاشيته أن المراد بالتاء هنا تاء الدلالة على المخاطب لا التاء التي تدل على التأنيث، فلا يصلح في قولك هند تقوم أنك تقول إيش هنا تقوم الضمير مستتر وجوبا، وإنما متى يكون مستتر وجوبا؟ إذا كانت التاء المراد بها المخاطب، أنت يا أحمد تقوم هكذا. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا نقوم عمر، يعني معناه لا يحل الظاهر محله. هذا الذي ذكر المؤلف هنا هي عبارة عن أمثلة وليس على سبيل الحصر، وإلا فإن الاستتار للضمير وجوبا في 10 مواضع، في 10 مواضع، وقد مرت بنا في الأجرومية مجموعة في قول الشاعر: وستر مرفوع بأمر حتم، وستر مرفوع بأمر حتم، ودنيا مضارع واسميهما، وأفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فافهم تصبي، وبعضهم يزيد المصدر فيحاول أن يغير في البيت فيقول صبرا تصبي. طيب فهذه 10 مواضع يكون الضمير الفاعل الضمير مستتر فيها وجوبا. وستر مرفوع بأمر حتم في فعل الأمر الواحد المذكر، ودنيا مضارع يعني المضارع الذي مبدوء بغير الياء، واسميهما اسم فعل الأمر اسم فعل المضارع، أفعال الاستثناء وأفعال التعجب وأفعال التفضيل، وقول فافهم تصبي قال بعضهم تقديره فهما أي في المصدر. طيب فإنما ذكر المؤلف هنا هذا عبارة عن تمثيل فقط، لكن ما هو ضابط المستتر وجوبا؟ الذي لا يمكن أن يقوم الظاهر محله أو الضمير المنفصل، الظاهر أو الضمير المنفصل. طيب قال المستتر جوازا، وتستطيع أن تقول إذا عرفت 10 المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا فما عداها يستتر فيها الضمير إيش؟ جوازا. وبعضهم جعلها 8 مواضع، بعضهم جعلها 8 مواضع. قال ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم، أين فاعل يقوم؟ مستتر جوازا. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، أين الظهور الآن هنا؟ غلام الآن حل الظاهر الاسم محل المضمر. فهذا يجوز. لكن قوله وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب في هذا النقطة بالذات نبه ابن هشام في غير هذا الكتاب في أوضح المسالك وهكذا السيوطي، قالوا ما عدا أفعال الاستثناء وفعل التعجب ونعمة وبئسا فهذه مرفوعها مستتر وجوبا، وإن كان إيش قد يكون مرفوع بفعل الغائب، قد يكون مرفوع بفعل الغائب لكن هذه لا، هذه يجب الاستتار. ولكن كما تقدم لو حفظنا العشر المواضع فإن ما عداها يكون الاستتار إيش جائز، يكون الاستتار جائز. فأنت تحفظ ما في البيت وما عداه كل ما وجدته تقول مستتر جوازا، مستتر جوازا. قال باء الضمير البارز، الأول الضمير إيش المستتر وينقسم إلى مستتر وجوبا وجوازا، الثاني الضمير البارز. قال وأما البارز فينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين متصل ومنفصل، متصل بالعامل ومنفصل عن العامل، هذا المقصود متصل بالعامل ومنفصل عن العامل. قال أولا الضمير المتصل، فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، وهذا تعريف، وهناك تعريف آخر أيضا مشهور في كتب النحو يقولون هو ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، لا يبتدأ به ولا يأتي بعد إلا في حالة الاختيار إنما في حالة الضرورة، هذا ما هو الضمير المتصل. وأما تعريف ابن هشام هو الذي لا يستقل بنفسه، وهذا بمعنى هذا المتصل ما لا يستقل بنفسه أو لا يبتدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا في حالة الاختيار، أي أنه في حالة الضرورة ممكن يأتي، ولا يجاورنا إلاكي ديارو، إلاكي قالوا هنا الكاف جاء بعد إلا لكنه في الضرورة. قال كتا قمت، فلا يصلح أن تقول تو قام، ما يصلح تو قام تبدأ بها، ولا يصلح أن تقول قام إلا تو، ما يصلح. وينقسم بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام، مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل، هذا واضح سهل. ومنصوبه ككاف أكرمك زيد فإنه مفعول، ومخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. ثانيا الضمير المنفصل، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه، وتقدم أنه ممكن أن يقال فيه أيضا افتتح به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، تقول أنا أعبد الله وتقول ما ضرب زيد إلا أنا. طيب قال كأنا وأنت وهو، وينقسم بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضوع الموضع، مرفوع الموضع ومنصوبه. ولماذا لم يقل مجروره؟ ها لماذا ما قال مجروره؟ لأنه الضمير المنفصل ما يجر كما سيأتي إلا في حالات يعني لا يجر أصالة، لكنه قد يجر غير أصالة كما سيأتي. قال فالمرفوع اثنتا عشرة كلمة، أنا ونحن، أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هو هي هما هم هن. المرفوع قد يأتي في محل جر، قد يأتي في محل جر، قالوا وذلك في حالتين، الحالة الأولى إذا كان في باب الإعارة أو الاستعارة، تقول أنا كأنت، أنا كأنت، إيش إعراب أنت هنا؟ مجرور بالكاف. طيب لكن هذا ما هو أصالة أنه يجر، لكن هذا في باب الاستعارة. والثاني في التوكيد تقول مررت بك أنت، مررت بك أنت، إيش إعراب أنت؟ توكيد. ليش توكيد؟ للكاف، الكاف مجرورة، والمؤكد المؤكد يتبع المؤكد، إذن فيقال يعني لا يقع إلا في محل الرفع أصالة، لكنه قد يخرج عن هذا. طيب بطريق العارية كالنصب أو الجر. قال والمنصوب اثنتا عشرة كلمة أيضا، إيايا إيانا إياك، وهذه كلها الضمير إيا، أما ما بعدها فهو حرف. إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فهذه الاثنى عشرة كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع، قد تخرج هذا أصالة لكن قد تخرج عن هذا كما تقدم. تقول أنا مؤمن، نعم نعم، الأصل فيها البناء وتكون الموضع لا، الأصالة أنها تكون في محل رفع، قد لا تخرج عن الرفع إلى النصب والخفض، هذه التي مرفوعة لا تخرج عنها إلا في باب الإعارة أو في باب التوكيد ونحوه. والمنصوبات كذلك لا تأتي في يعني لا تأتي في 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 موضع الرفع، لا تأتي في موضع الرفع. تقول أنا مؤمن، فأنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع، وإياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم، لكن هل يصلح أن تقول إياي مؤمن؟ هل يصلح إياي مؤمن؟ كان الشيخ مقبل يسأل ما إعراب إياي مؤمن، كثيرا يسأل عن هذا، ما إعراب إياي مؤمن؟ إيش كل الجواب؟ إيش الجواب؟ إيش الإعراب؟ يقال هذا العبارة خطأ، ليس صحيحة، لأن إيا من ضمائر النصب ولا تأتي مبتدأ. طيب، لا تأتي مبتدأ، هي من ضمائر النصب لا تأتي مبتدأ. قال تقول أنا مؤمن، فأنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع، وإياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم، أي إيا والكاف ضمير الخطاب، والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن تعكس ذلك فتقول إياي مؤمن وأنت أكرمت، على ذلك فقس الباقي، وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة، المنفصلة ليس فيها مخفوض الموضع، إنما المتصل هو الذي يخفض. طيب، إلهنا سبحانك اللهم.